الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الحديث الثاني من الباب الأول الذي عقده المصنف الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، وهو متعلق بالنية وإخلاص العمل لله عز وجل. قال عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، وهذه كنيتها رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض. جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم أن هذا الجيش يغزو الكعبة للحاق برجل يلوذ بالكعبة أو يعوذ بها، وقال بعض الشراح أنه المهدي، وقد جاء في بعض الروايات أنه لا ناصر له وأنه يلوذ بالكعبة. فإذا كان هذا الجيش ببيداء من الأرض، والبيداء هي الأرض المتسعة من الأرض التي لا جبال فيها، والمقصود هنا قيل هي موضع بين مكة والمدينة تلي ذي الحليفة، من الذاهب إلى المدينة إلى مكة. فإذا كانوا بهذا المكان خسف بهم، والخسف هو أن يخسف بهم في الأرض فتنشق الأرض وتبتلعهم، وهذه من العقوبات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحصل لبعض هذه الأمة. قال: يخسف بأولهم وآخرهم، يعني يخسف بهم جميعا ولا يبقى منهم أحد. قالت عائشة رضي الله عنها: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ استنكرت عائشة رضي الله عنها كيف تحصل هذه العقوبة العامة وفي هذا الجيش من ليس منهم. قالت: فيهم أسواقهم. والسوقة قال ابن الأثير هم الرعية الذين دون الملك، فكل من كان دون الملك فهو من السوقة، فالناس ملوك وسوقة، فالملوك هم الحكام والسوقة من عداهم. وقيل أن السوقة هم أهل الأسواق، وضعف ابن الأثير هذا القول، قال: وقد يظن البعض أو أكثر الناس أن السوقة هم أهل السوق، وهذا ضعيف. لكن المقصود هنا بقول عائشة وفيهم أسواقهم أي ليسوا من أهل الرأي فيهم، لأنه ظاهر أن من دون الملوك فيهم من أهل الرأي والذين خرجوا برأيهم وبمشورتهم، فالمقصود من السوقة هم من ليسوا من أهل الرأي. وقد جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم قالت: وفيهم المستبصر والمكره وابن السبيل. فيهم المستبصر يعني الذي خرج برأي وبصيرة يريد هذا الأمر، والمكره الذي أكره على هذا الأمر، وابن السبيل يعني الذي وافقهم في الطريق وهو ليس معهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا حكم شرعي، حكم دنيوي وحكم أخروي، فقال: يخسف بهم، يخسف بأولهم وآخرهم، هذا حكم الدنيا أنهم يؤخذون بهذه العقوبة جميعا وإن كان فيهم المكره. بل في الروايات الأخرى في صحيح مسلم أن فيهم ابن السبيل، يعني من صادفهم في الطريق وليس منهم، ومع هذا أخذوا بها بجريرة هؤلاء، كما قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهذا من شؤم المعاصي وشؤم أهلها، فإنها إذا نزلت العقوبات أخذ الناس جميعا. كما أن من بركة الطاعة أن أهل من صادف أهل الخير ينالوا منهم، كما جاء في الحديث في أهل الذكر يجتمعون يذكرون الله فيقول الله عز وجل: أشهدكم أني قد غفرت لهم، فتقول الملائكة: يا رب إن فيهم من ليس منهم، فيقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لا يشقى بهم جليسهم. وهكذا المفهوم هنا أن هؤلاء القوم من أهل السوء يشقى بهم جليسهم وإن لم يكن منهم وإن لم يكن على رأيهم. ولهذا كره السلف الجلوس في أماكن المعاصي، وخشية أن تنزل عقوبة عامة فتصيب من ليس منهم. قال: ثم يبعثون على نياتهم، هذا حكم الآخرة، يبعثون على نياتهم، لا يعاقبون بجريرة غيرهم ولا يعاقبون بنية غيرهم في المعصية، وإنما يبعثون على نياتهم. لكن عقوبة الدنيا أنهم أخذوا بجلوسهم مع هؤلاء ومخالطتهم لهم. وفي هذا الحديث فوائد عظيمة، منها فضل البيت، وأن من احتمى به ولاذ به فإن الله عز وجل يدفع عنه، فإن هذا الرجل جاء في الحديث أنه لا ناصر له، يلوذ بالبيت. وفي هذا أيضا وجود الفتن ووجود الجيوش التي تخرج لغير وجه الله عز وجل، إنما هي لعصبية أو لظلم. وفيها بيان عقوبة من خرج تحت راية عصبية أو تحت راية لا يراد بها وجه الله عز وجل ولا جهاد، أنه يؤخذ بجريرة هؤلاء. وفيها أيضا شؤم مخالطة أهل المعصية والجلوس معهم ومخالطتهم، وأنه يؤخذ بهم في الدنيا. وفيه كما فضل عدل الله عز وجل، أنهم يوم القيامة يبعثون على نياتهم، فيوم القيامة لا يعاقب أحد إلا بذنبه. وأما في الدنيا فقد تصيب بعض الناس بعض العقوبات التي استحقها من خالطوهم وجالسوهم. نعم، تفضل. هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، اتفق العلماء أو عامتهم على أن المقصود بهذا هو مكة، لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة بعد الفتح أصبحت دار إسلام، فلا تشرع الهجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة، وإنما تكون الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فلما فتحت مكة أصبحت دار إسلام، فلا هجرة بعد الفتح. وقد يفهم هذا الحديث على غير وجهه، وأن معنى هذا أن الهجرة قد نسخت وذهب حكمها، وأنه لا هجرة بعد فتح مكة، وهذا غير صحيح باتفاق العلماء، فالهجرة باقية إلى قيام الساعة، وتشرع من بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان، ومن بلاد المعاصي والبدع إلى بلاد السنة، كما هجر طوائف كثيرة من أهل السنة، هجروا بعض البلاد التي كان يسب فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما خرج كثير منهم من الكوفة لما أظهر الرافضة سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خرج طوائف من العلماء مهاجرين إلى البلاد الأخرى، وهكذا تجب الهجرة أيضا من بلاد المعصية التي تغلب فيها المعاصي، ويخشى المسلم على نفسه الفتنة في دينه، فإنه تشرع له الهجرة إلى بلاد الاستقامة والطاعة، ولا يعذر بهذا إلا المستضعفين من الرجال والنساء الذين لا حيلة لهم ولا قدرة لهم على الهجرة، أما الرجال الأقوياء فتجب عليهم الهجرة. ولا يسوغ لمسلم أن يبقى في بلاد الكفر مسوغ من مسوغات الدنيا وهو طلب العيش أو الرزق، فإن الرزق لم يجعل الله عز وجل أسبابه في بلاد الكفر، فأسباب الرزق كثيرة، وما من مولود إلا وقد كتب رزقه وهو في بطن أمه، فلا يموت حتى ينال رزقه، ولم يجعل الله عز وجل أسباب الرزق مقتصرة على بلد دون بلد، فضلا أن يقال أنها لا توجد إلا في بلاد الكفر، فلا يجوز لمسلم إلا لمصلحة ظاهرة لا تتحقق إلا في هذا البلد، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز لمسلم أن يبقى في بلاد الكفر، بل يجب عليه أن يهاجر. قال: ولكن جهاد ونية، أي في حق أهل مكة وفي حق من عداهم من بلاد الإسلام، فمن كان في بلد من بلاد الإسلام تكون السنة ظاهرة فيه والاستقامة ظاهرة، يستطيع أن يحقق إسلامه، لا هجرة له إلى بلد آخر، وإنما جهاد ونية، جهاد في سبيل الله، وأن يحدث نفسه بالجهاد كما جاء في الترغيب في نية في الجهاد، وأن يحدث نفسه بالغزو كما جاء في الحديث: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. قال: وإذا استنفرتم فانفروا، الاستنفار من قبل الإمام، وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا دعا الإمام إلى الجهاد وجب عليكم النفير والخروج مع الإمام. وقوله: وإن استنفرتم، هذا مبني للمجهول، والمقصود أن الذي يستنفر الناس هو الإمام، وهذا مما يدل على وجوب طاعة الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل هنا قيودا وشروطا للإمام، قال: إذا استنفرتم من العدل، وإنما قال: استنفرتم، أي من قبل الأئمة، أنه يجب الجهاد مع الإمام إذا دعا إلى الجهاد. وهذا مما يدل على أنه لا جهاد إلا تحت راية ومع إمام، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يجاهد فليجاهد، وإنما قال: وإن استنفرتم، بين أن الجهاد جهاد نية. ثم إذا جاء جهاد السيف والسنان وآلة الحرب فلا بد أن يكون تحت راية، قال: إن استنفرتم فانفروا، يعني مع الإمام، ولم يقل اخرجوا فرادا، والنفير يكون مع الإمام جماعات يخرجون للقتال. وفي هذا بيان، في هذا الحديث من الفوائد بيان وقت الهجرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وأنها انتهت بفتح مكة، فلم يبقى بعد ذلك هجرة من مكة إلى المدينة. وفي هذا فائدة أيضا، أن الهجرة باقية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مشروعة إلى قيام الساعة. وفي هذا أيضا فضل الجهاد في سبيل الله، حيث جعل مكان الهجرة الجهاد، فالهجرة فضلها عظيم وأجرها عظيم. فلما أغلق باب الهجرة على أهل مكة قال: ولكن جهاد ونية، فجعل الله عز وجل العوض لهم في الجهاد والنية. وهكذا الجهاد هو من أفضل الأعمال، وقد اختلف العلماء في أفضل الأعمال، هل هو العلم أو الذكر أو الجهاد أو الصلاة على وقتها، والمقصود أن الجهاد هو من أفضل الأعمال، الجهاد في سبيل الله، وفيه وجوب طاعة ولاة الأمر إذا دعوا إلى الجهاد وإذا رغبوا فيه، وأنهم لا ينازعون في هذا، لأن هذا من الأمور التي ينظر فيها الإمام فهو أعلم بها، فليس للناس نظر في هذا الأمر إلا أن تكون هناك معصية متحققة. أما إذا دعا الإمام إلى الجهاد لمداهمة عدو سواء كان من المسلمين أو من غيرهم فوجب على الرعية طاعته. في هذا الحديث وحديث جابر بن عبد الله يقول رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة وهي غزوة تبوك كما تبين. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ولم يذكر هذه الغزاة لأنه لا يترتب على هذا حكم شرعي. فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم أي معكم بالأجر والعمل وهم في المدينة بأجسادهم. وفي هذا فضل النية. هذا الحديث فيه فضيلة للنية وأن المسلم يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. وقد جاءت بهذا بعض الآثار عن بعض السلف كما جاء عن يحيى بن أبي كثير أنه قال تعلموا النية فإن نية المؤمن أبلغ من عمله. وهذا المعنى صحيح، فإن المسلم قد يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله، مثل هؤلاء الذين هم في المدينة حبسهم العذر والمرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم معهم ما ساروا مسيرا ولا قطعوا واديا إلا هم معهم بعملهم وبأجرهم، شاركوهم في العمل مع وجودهم في المدينة بأبدانهم. قال حبسهم المرض، بين أن الذي منعهم من الخروج هو المرض. الذي منعهم من الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم هو المرض والعذر. في هذا فضل، بيان فضل الله عز وجل وكرمه، وأن العبد إذا مرض كتب الله عز وجل له ما كان يعمل صحيحا. وفي هذا فضل المداومة على الخير، أن المسلم إن كان مداوما على الخير فعرض له عارض من مرض أو غيره فإن الله عز وجل يكتب له أجره ما كان يعمل صحيحا. قال وفي رواية إلا شركوكم في الأجر، هذا فيه تفصيل أن المشاركة في الأجر وفي المثوبة من الله عز وجل. قال ورواه البخاري عن أنس قال رجعنا من غزوة تبوك، هذا في بيان هذه الغزوة. وأيضا فيه بيان قال أن هذا في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء رجوعه من غزوة تبوك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وأخبر عن هذا بما أوحى الله عز وجل إليه. وهذا لا يعني أن كل من بالمدينة أنهم بمثل هؤلاء شاركوهم في الأجر، وإنما قال إنا في المدينة لرجالا، ولم يقل أن كل من في المدينة، لأن فيهم من المنافقين الذين تأخروا ولم يقبل عذرهم وليس لهم عذر، وفيهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن خيارهم ككعب بن مالك وصاحبيه تأخروا لضعف ولذنب تاب الله عز وجل عليهم منه، وهؤلاء لا يشاركون هؤلاء في الأجر وإن كان الله عز وجل قد تاب عليهم توبة عظيمة وأثنى الله عز وجل عليهم وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. وأما هؤلاء فهم الذين حبسهم المرض. قال إن أقواما خلفنا بالمدينة، هل أقوام هم الرجال لا يطلق على النساء أنهن يدخلن في القوم، الأقوام هم الرجال. بالمدينة ما سلكنا شعبا، يعني ما قطعنا وما سرنا، والشعب هو الطريق في الجبل، الشعب هو الطريق في الجبل، والوادي هو ما بين الجبلين من المسالك التي تكون بين الجبال، وهي مكان مسير الجبال ومكان السير. إلا وهم معنا، يعني أنهم في كل حال، وهذا فيه تأكيد لأنهم يشاركونهم في الأجر في كل شيء، فما يسلكون طريقا في جبل ولا بين جبلين من واد وغيره إلا وهم معه. وفيه مبالغة في أن هؤلاء يشاركون هؤلاء في الأجر في كل حال وفي كل وقت. إلا وهم معنا حبسهم العذر، وفي هذا تعميم أكثر من اللفظ الأول، لأن قال في الأول قال حبسهم المرض، وهنا قال حبسهم العذر، والعذر هو أعم من المرض، فقد يكون بمرض أو بغيره، مثل من لم تكن لديهم راحلة أو أنهم كانوا في أعذار أخرى يعلمها الله عز وجل. حبسهم العذر أي ما تأخروا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا لعذر، وأطلق عليه عذر هنا أنه مقبول، وإلا فمن اعتذر بغير عذر لا يقال أنه حبسه العذر، فهو يطلق عليه عذر أنه مقبول يعذر به، عذرهم الله عز وجل به. لعلنا نستعرض الأسئلة، وهناك بعض الأسئلة التي تبقيت من الأسبوع الماضي، لعل تقرأ الأسئلة والسماع. من الأسبوع الماضي أسئلة. هنا سؤال يقول: إذا قلنا بجواز الشرب من لبن البقرة التي تأكل من أعلاف مخلوطة بنسبة 1% من النجاسة لاستحالة هذه النجاسة، فهل يجوز إجراء عملية للاستحالة فيما سبق؟ أو في البيرة أو في الخمر، وما الدليل على ذلك؟ الشطر الأخير من السؤال ما هو واضح، أما البقرة التي تأكل من الأعلاف بهذه النسبة التي ذكر نسبة 1%، فشرب لبنها جائز لأنها لا تصل إلى درجة الجلالة، والجلالة قال العلماء هي التي تأكل العذرة والنجاسات، وهي التي غالب أكلها من النجاسات، فهذه كره الإمام أحمد، كره بعض الأئمة أكلها، وبعضهم حرم ذلك. وقد جاء في الحديث من حديث ابن عمر أخرجه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة ولبنها، ثم اتفقوا على أنها إذا حبست وأعلفت أنه يجوز أكلها، واختلفوا في مدة الحبس، فقالوا في الدجاج والطيور والبهائم التي هي دون الإبل تحبس 3 أيام، والإبل تحبس 40 يوما مع إلافها ثم تؤكل. كان ابن عمر رضي الله عنهما كان يحبس البهائم 3 أيام ثم يأكلها، فهذه البقرة التي تأكل بنسبة 1% كما يقول، هذه لا يحرم شرب لبنها. نعم. كيف؟ النبات الذي يسقى بماء الصرف لا يجوز أكله، لأن هذه ما يسقى به من المياه النجسة مؤثرة فيه، خصوصا الحشائش الصغيرة، أما الأشجار الكبيرة فلعل يكون في هذا تفصيل، أما ما يتعلق النجاسة ببعض ثمار مثل الحشائش وغيرها فهذه لا يجوز أكلها. يلوذ يعني يعتصم بالبيت ويلتجئ إلى البيت. يقول: ذكر العلماء الذين كتبوا عن جماعة التبليغ أنهم يجعلون في منهجهم كتاب رياض الصالحين للعرب والناطقين بالعربية، بينما يجعلون كتاب تبليغ نصاب لمحمد زكريا والذي بالأردية للهنود، ومن يفهم هذه اللغة؟ وقد زهد هذا الكلام بعض الإخوة السلفيين في كتاب رياض الصالحين، فما توجيهكم لهؤلاء وشكرا. هذا لا يمكن أن يزهد في كتاب عظيم وهو يقوم على الأحاديث الصحيحة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء تلقوا هذا الكتاب بالقبول وأثنوا عليه، وإنما أنكر العلماء على هؤلاء ربطهم بكتاب واحد ونبذهم لكتب العقيدة وكتب التوحيد. ولا يعني هذا أن الكتاب هذا يعني يؤاخذ من قرأه أو من أرشد الناس إليه، لكن إنما أنكروا عليهم حصرهم الناس في هذا الكتاب وعدم يعني ترغيبا في قراءة كتب التوحيد. وأما كتاب تبليغ النصاب لا يقارن بهذا الكتاب، ففيه من الأحاديث الضعيفة الشيء العظيم، وأما رياض الصالحين فهو كتاب جليل، وعامة الأحاديث التي فيه الصحيحة، وقد ألفه المصنف رحمه الله واشترط على نفسه الصحة فيه واجتهد في هذا. يقول السائل: يقول بعض أهل العلم إن من سجد لصنم أو وثن لا يشترط في تكفير معرفة ما يعتقد وماهية نيته وقصده، فإذا وافقناهم في هذا القول فيترتب على هذا عدم اشتراط الاعتقاد النية والقصد في تكفير من حكم بغير ما أنزل الله. هذه القياس قياس مع الفارق، فالسجود للصنم ليس فيه مجال للشبه والتأويل، وليس فيه مقصد آخر غير تعظيم هذا الصنم وعبادة الصنم، ولهذا قال العلماء لا ينظر في حال هؤلاء وهل هو متأول أو غير متأول، لأن السجود للصنم من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ولا تخفى على أحد. وأما الحكم بغير ما أنزل الله فهناك شبه وهناك دافع عليه وهو الشهوة. وشيخ الإسلام أو بعض أهل العلم يفرق بين الذنوب التي لا يكون الدافع عليها إلا بغض الدين، وبين بعض الذنوب التي يكون لها دافع من الشهوة، مثال ذلك الربا والزنا وشرب الخمر والحكم بغير ما أنزل الله. فهذه ظاهر أن دافع الشهوة فيها موجود، وأما الاستهانة بالمصحف وسب الرب عز وجل والعياذ بالله وسب النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله أو السجود لصنم، فهذه ظاهر أنه ليس هناك أي شهوة تبعث عليها، وإنما يكون الباعث عليها هو يعني بغض هذا الدين أو الكفر والعياذ بالله. فما ينبغي حقيقة أن تقاس المسائل يعني دون تأمل ودون نظر. نعم، العلماء قالوا هذا يقتل ولا ينبغي أن نقول نشترط بإقامة الحجة عليه، لأن هذا فيه سبب وفيه جرأة للناس تجرأ للناس على هذا الأمر فيقتل، إن علم الله عز وجل عذره فهو معذور عند الله. وأما من أظهره من المسلمين والمعاهدين من الكفار وغيرهم فإنه يقتل كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. لا، السجود للقبور تختلف، السجود للقبر يختلف، لأن هنا في شبهة تعظيم الصالحين، فهذا لا بد من إزالة الشبه عن هؤلاء، وهؤلاء لبس عليهم. يقول: ما حكم القسم بحق الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث معاذ أن حق الله أن يعبد، فهل هذا يقسم بالعبادة؟ حق الله على العباد هي العبادة، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فما ينبغي القسم بحق الله، وإنما يقسم بالله عز وجل. يقول: هل النشرة مطلوبة دائما في أو هل الشدة مطلوبة دائما في الدعوة وكذلك اللين، وما هو ضابطهما مع المخالف ومع الموافق؟ الشدة في موطنها مطلوبة، واللين مطلوب كما قال الله عز وجل في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالشدة في موطنها مطلوبة واللين مطلوب، والأصل في الدعوة الرفق واللين، لكن إن جاء من لا ينزجر إلا بشدة وعقوبة، فهذا لا بد أن يغلظ عليه حتى ينزجر. وفي هذا تفصيل، الأصل هو اللين والرفق والدعوة حتى يغلب على الظن أنها لا تنفع ولا تجدي، فقد تسلك الشدة أحيانا. يقول بعض الناس: يقول كأن يريد أن يغير من يغير أسماءهم، أو يريدون أن يغيروا أسماءهم الأعجمية إلى اللغة العربية، ويقولون هذه هجرة، وهل يلزم تغيير الاسم إلى اسم عربي؟ لا يلزم أن يغير الاسم الأعجمي إلى اسم عربي، إلا أن يكون له معنى يتنافى مع الدين، مثل أن يعبد لغير الله، فهذا يغير كما غير النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى الأسماء العربية إن كانت فيها مخالفة شرعية تغير الأسماء، أما الأسماء الأعجمية فلا يلزم الأسماء الأعجمية أن تغير إلا أن يكون فيها محذور شرعي، كأن يكون عبد المسيح أو عبد بعض المخلوقين يعبد لغير الله، فهذا يغير. لكن إن أحب المسلم تغيير اسمه فلا يمنع من هذا. يقول: كيف نوفق بين أن من أراد فعل أمر فلا يكون ذلك العمل إلا بينه، وإذا أراد الشخص أن يقضي دينه لا يكون إلا بنية، وإذا أراد الشخص أن يقضي دينه لا تشترط النية؟ هذه من المسائل التي فرق العلماء فيها بين النية، في النية بين العبادات المحضة وبين قضاء الحقوق وأداء الواجبات. فقالوا بعض هذه الأمور مثل قضاء الدين ومثل يعني إقباض الثمن في البيع وغيره، هذه لا يشترط لها نية، فمتى ما وصل المدين حقه لا يشترط لهذا نية، مثل أن يأتي رجل ويقضي الدين عن رجل آخر، فلا نقول أن هذا لا يتم القضاء ولا تبرأ الذمة إلا بأن ينوي ذلك الرجل، لأن هذا حق أدي بخلاف العبادات المحضة. يقول: هل من السنة رفع اليدين للدعاء بعد الصلوات الفرضية أو الأذكار المأثورة؟ ليس من السنة رفع اليدين بعد الصلوات المكتوبة ولا بعد أيضا النوافل، وإنما السنة هو الأذكار في الصلوات المكتوبة المشروعة بعد الصلوات، وكذلك الدعاء كقول القائل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا. وأما رفع اليدين فلا يشرع، لكن إن أراد المسلم الدعاء بعد تأدية هذه الأذكار من غير مداومة فلا بأس أن يرفع يديه، لأن من آداب الدعاء رفع اليدين إن لم يرترد السنة بالنهي عن رفع اليدين في بعض الأوقات المخصوصة أو في بعض الأحوال المخصوصة، كالتأمين مع الإمام في أثناء الخطبة، فإنه لا يرفع اليدين. وأما الأصل في الدعاء أنه ترفع معه اليدان. بين الأذان والإقامة الدعاء مشروع، وهو من أوقات الإجابة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فإذا كان الدعاء مشروع فمن آداب الدعاء رفع اليدين. يقول: هل كل رئيس مسلم في بلاد المسلمين يعتبر إماما؟ يعني هل يقصد أنه مسافر لبلد يكون إمام؟ ما هو متصور. إذا كان هذا الرئيس مترئس على الناس وهو إمام لهم يسوس الناس فهو إمام، إذا كان مسلما في بلاد المسلمين فهو إمام لهم، لكنه إن انتقل إلى بلد آخر من بلاد المسلمين هو ليس بإمام، وإنما يجب عليه أن يسمع ويطيع للبلد الذي انتقل إليه، فهو إمام في بلده يجب على المسلمين أن يطيعوه. والإمامة تثبت إما بالوصية من الإمام قبله، أو باختيار أهل الحل والعقد له، أو بالتغلب، أن يتغلب الرجل بسلاحه على الناس فيقهرهم يكون إماما تشرع طاعته. نعم. إن ترك شيء من الحكم بما أنزل الله عز وجل فهذه معصية لا توجب المنازعة له حتى يكفر كفرا بواحا، أما إن كان مسلما سواء كان مبتدعا أو فاسقا يحكم بغير ما أنزل الله وترك الحكم بما أنزل الله من الكبائر لا توجب يعني منازعة السلطان في سلطانه، فإذا أمر بمعصية لا يطاع في هذه المعصية، لكن هذا لا يوجب الخروج عليه حتى يكفر كفرا بواحا. وهناك شروط أيضا، أن يكفر كفرا بواحا وأن يكون بائحا في الناس أي منتشرا، وأن تقوم عليه الحجة، وأن يكون بالناس قدرة على إزالته، وأن لا يترتب على ذلك منكر أشد. كل هذه الأمور لا بد أن تستوفى. أحكام الكفر لا يمكن يعني وصفها بكلمة وكلمة. ليس كل من ناصر الكفار يكون كافرا، قد يناصر الكفار فتكون هذه معصية، وقد يناصر الكفار لعهد بينه وبينهم، هذه فيها تفصيل. فأما الكفر البواح له أحكامه معروفة، وهو أن ينكر أمرا من الأمور الغيبية، أو أن ينكر صفات الله عز وجل، أو أن يقع في الشرك الأكبر، أو أن يقع منها الكفر بالألفاظ أو بغيرها، كل هذه من أنواع الكفر الأكبر، لكن لا بد من إقامة الحجة على من فعل شيئا منها. يقول: هل يجب على أهل فلسطين أن يهاجروا من بلدهم علما بأن هناك كثير من المسلمين في القدس يعيشون بين اليهود ويؤذونهم في دينهم؟ إذا كان البلد بلد حرب فيجب على المسلمين أن يجاهدوا الكفار، لكن بشروط الجهاد، وهو أن يكون تحت راية إمام يقاتل لإعلاء كلمة الله. أما إن لم يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم وأذن لهم الإمام بالهجرة فلهم أن يهاجروا، أما إن لم يأذن لهم الإمام فليس لهم أن يهاجروا، لأن هذا تمكين للكفار من بلادهم. يصبر ويقيم دين الله عز وجل ما استطاعوا، حافظ على الصلوات ويؤدون دين الله عز وجل حتى يجعل الله عز وجل لهم مخرج مما هم فيه. والله الأسئلة أقول إذا كانت بهذه الصورة ما ننتهي، فأرجو أن تكون الأسئلة مكتوبة حتى ما تكون مداخلات، لأن الوقت يضيق، فأقرأ من الأسئلة المكتوبة، وإذا كان هناك استفسار يسأل عن في ورقة. يقول: ما حكم تعدد النية؟ مثلا رجل يصلي ركعتين بعد طلوع الشمس بنية الصلاة بعد طلوع الشمس وصلاة سنة الفجر الذي فاتته وقضاء صلاة الوتر، هذه فيها تفصيل. فهناك بعض الصلوات تتداخل، مثل من دخل قبل صلاة الفجر وهو يريد أن يصلي ركعتي الفجر، فإذا صلى ركعتي الفجر سقطت تحية المسجد. أما إن كانت بعض الصلوات الأخرى مثل صلاة الضحى ومثال ذلك ما فاته من الوتر من قيام الليل، فهذه لا تتداخل، يصلي صلاة الضحى ويصلي صلاة الوتر، فبعض العبادات تتداخل وبعضها لا تتداخل. فمثل التداخل ركعتي تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فقال العلماء لو صلى هاتين الركعتين بهذه النية أو بغيرها أدى الواجب. وأما بعض الصلوات الأخرى فهي مقصودة ولا بد أن تتميز، صلاة الضحى عن مثلا ما فاته من قيام الليل، أو أنه يقضي صلاة من الصلوات التي فاتته. الأسئلة غير واضحة. يقول: ما دور طلبة العلم وبماذا تنصحونهم فيما يجري على الساحة الدولية هذه الأيام؟ نرجو مزيد من الدعاء للمسلمين أن يردهم الله إليه ردا جميلا، وأن يجعلهم ممن ينصر الله فينصرهم. نسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا، وأن يرزقهم العلم النافع والعمل الصالح. ودور طالب العلم هو أن يطلب العلم وأن يتفقه في دين الله، فهذه ليست من الأمور التي توكل لطلاب العلم، وإنما يجب عليهم الدعاء لإخوانهم المسلمين وأن يقيهم الله عز وجل شرور الفتن. يقول: ما هو تعريف الحزبية ومتى نقول بأن فلان حزبي؟ الحزبية تنسب إلى التحزب والتفرق، والحزبي هو من فارق جماعة المسلمين ومن فارق أهل السنة، ومن تحزب إلى الطوائف والجماعات المبتدعة التي لا ترجع في مسمياتها ولا في منهجها إلى أهل السنة والجماعة. يقول: هل يجوز السلام على إخواني أو تبليغي ولم نقم بنصيحته بعد سلامنا عليه؟ إن كان إخوانيا أو تبليغيا أو غيرهم من المبتدعة الذين لا يكفرون ببدعتهم يجوز السلام عليهم، هم مسلمون لهم حقوق المسلمين. وأما ترك السلام على المخالف حتى وإن كان من أهل السنة، من خالف من أهل السنة يشرع هجره بضوابط معروفة ذكرها أهل العلم. فالهجر ليست عقوبة تنزل على كل مخالف، وإنما هو وسيلة للرجوع بهذا المخالف سواء كان سنيا أو بدعيا. وأما أهل البدع الذين وقعوا في البدع فالحقوق التي هي من حقوق المسلمين بعضهم على بعض تصرف لهم إن لم يشرع هجرهم. فإذا شرع الهجر فعند ذلك يترك السلام وتترك الزيارة من باب الهجر لهم. يقول: معلوم أن المرأة جهادها الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهل إذا طمعت المرأة في الجهاد وكانت صادقة في ذلك فهل لها أجر ذلك؟ وهل تدخل المرأة في قوله من لم يغزو ولم ينوي الغزو فمات ميتة جاهلية؟ وإذا كانت تدخل فما وجب دخولها وهي ليست من أهل الجهاد؟ المرأة جهادها الحج وطاعة زوجها فيما أمرها الله عز وجل، والنساء لا يعنين بالجهاد إلا إن احتاج الإمام لبعض النساء في مداوات الجرحى وندب بعض النساء إلى الخروج معه في الجيش لمداوات بعض الجرحى أو القيام على بعض واجبات الجيش، فهذا يجب عليهن الطاعة في المعروف. أما الأصل أن الجهاد للرجال، وقد كنا بعض نساء المؤمنين يخرجن في الجهاد ويداوين الجرحى حاجة الناس لذلك. أما الأصل أن المرأة لا جهاد عليها إلا أن تؤمر بالخروج ليس للقتال وإنما لخدمة أهل القتال من الجيش. يقول: هل من لا يحج طاعة لولاة الأمر يأخذ مثل أجر الحجاج؟ نعم، إذا كان أراد الحج ومنعه ولي الأمر لتنظيم في الحج أو لغيره فله أجر النية إن شاء الله، لأنه لم يؤذن له فله أجر ما نوى. وتركه للحج ليس لأنه مقصر في هذا، لأنه منع من ولي الأمر، فله أجر الطاعة لولاة الأمر وله ما نوى إن شاء الله. يقول: من يسلم في بلاد الكفر هذه الأيام ولم يستطع الهجرة من بلاده الكافرة إلى بلاد الإسلام بسبب الإجراءات الأمنية المحدثة وكذلك إجراءات الإقامة التي تصعب عليه، فهل يأثم بعدم الهجرة؟ وهل نقول بأن المسلمين في بلاد الغربية وغيرها من بلاد الكفر لا بد لهم أن يهاجروا إلى بلاد الإسلام؟ الهجرة حسب الاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم، فإن استطاع فتجب عليه، إن لم يستطع لهذه الأسباب أو لغيرها فهو لا يؤاخذ. وأما المسلمين في بلاد الكفر فنعم نقول لهم يجب عليكم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لكن بالوسائل الشرعية، يهاجروا إلى بلاد الإسلام التي تسمح لهم بالهجرة، فإن منعوا من بلاد المسلمين فلا شيء عليه. يقول: معلوم أن موسى عليه السلام ما أن أرسله الله إلى فرعون إلا وكان مشغولا بدعوة فرعون، وقد تصر بذلك خروجه من مصر ببني إسرائيل، وموسى لم يدخل في بيت المقدس بل أدركته المنية في الطريق. السؤال: متى وقعت قصة موسى مع الخضر؟ هل في أيام إقامته في مصر أو في أيام التيه؟ الله أعلم، لكن الذي يظهر أنه في أيام التيه في وقت خروجه. ولعل السائل يرجع يعني إلى كتب التفسير لعله يجد الإجابة. يقول: ما هو موقف المسلم من رئاسة امرأة؟ هل يصلح؟ الأصل في المرأة أنها لا يجوز أن تتولى الولاية العظمى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لكن الذي يظهر لي والله أعلم، ولم أقف يعني فيها على في هذا يعني على قول أهل العلم، أن المرأة ولايتها مثل ولاية الفاسق المتغلب، الفاسق المتغلب. فالفاسق غير العدل الأصل أنه لا يولى، لأن من شروط البيعة ومن شروط المبايعة أن يكون عدلا، فإذا تغلب الفاسق وجبت طاعته. فكذلك المرأة الأصل فيها أنها لا تولى، فإذا تغلبت وجبت طاعتها، فهي مثل الفاسق، لأنه انخرم فيها شرط من شروط الإمامة، كذلك الفاسق انخرم فيه شرط وهو العدالة، فإذا تغلب الفاسق أصبح إماما. فكذلك هذه المرأة انخرم فيها شرط، فإذا تغلبت وجب الطاعة لها لأنها متغلبة، لا خيار للناس في إزالتها، وفي إزالتها فتنة. يقول بعض الطلاب يقول إن الإقامة لا يجوز أن تكون بمكبر الصوت، بل هي في حيز المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهرها كالأذان، ولم يأمر بلال بالخروج والصعود. أنا أنصح يعني هؤلاء الطلبة أن يتفقهوا في دين الله قبل المسارعة إلى التحريم وإلى الحكم، يعني إطلاق الأحكام هكذا. فالإقامة هي إعلام بوقت إقامة الصلاة، والأذان هو إعلام بوقت دخول الوقت. والإقامة أذان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بين كل أذانين صلاة، فلها حكم الأذان من حيث أن من سمعها يجيب المقيم ويقول كما يقول، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أذان. وإذا احتاج الناس إلى أن تكون في مكبر فكذلك تكون في مكبر، لأن بعض الناس ممن هم حول المساجد وينشغلون بمشاغلهم لا يعلمون بهذا، فهذا يسرع أن يعلم كل من حول المسجد خصوصا في المساجد الكبيرة بوقت إقامة الصلاة. يقول يستدل بعضهم على جواز مخالطة المرأة للرجل خروج النساء في الجهاد، فبماذا نرد عليهم؟ هذا لا يدل على جواز اختلاط الرجال بالنساء، فخروج النساء في الجهاد هذا لمصلحة، وكذلك إذا وجدت المصلحة كأن تخرج المرأة إلى السوق، كأن لا تستطيع أن تقضي حاجتها إلا بهذا وليس لها من يقضي حاجتها فهي تخرج، فالضرورة تبيح المحذور والمحرم، لكن يجب عليها أن تكون متسترة، وأن تجتنب الطيب، وأن تجتنب مخالطة الرجال. هذا سؤال مطول، لعل نؤجل الإجابة عليه يعني في الأسبوع القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه تترك، هذا السؤال ما هو واضح، أعيده إلى صاحبه.